بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس الحج، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا المجلس عن محظورات الإحرام، فبعد أن بينا حقيقة الإحرام والمسائل وبعض المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة به، فإنه يرد السؤال عن الأمور التي ينبغي على من أحرم أن يجتنبها، وهذه الأمور اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيانها، وهي تنحصر فيما يسميه العلماء بمحظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور، يقال حظر الشيء يحظره حظرا فهو محظور إذا كان ممنوعا، فأصل الحظر في لغة العرب المنع. والمراد بالمحظورات جملة من الأمور التي منع منها المحرم بنسك الحج والعمرة، فلا يجوز له أن يتلبس بها، سواء كانت متعلقة بالأقوال كالرفث، أو متعلقة بالأعمال كالطيب. فهذه أمور كلها ينبغي للمحرم إذا تلبس بنسك الحج والعمرة أن يجتنبها. وتنحصر هذه الأمور في عدة محظور، تحصر هذه المحظورات فيما يلي: أولا لبس المخيط، ثانيا تغطية الرأس ومنه الأذنان، ثالثا تغطية الوجه، رابعا الطيب، خامسا إزالة الشعر، سادسا تقليم الأظفار، سابعا عقد النكاح، ثامنا المباشرة بما دون الوطء، وتاسعا الوطء في الفرج، وعاشرا قتل الصيد. هذه عشر محظورات دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينبغي للمحرم أن يجتنبها. لبس المخيط والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وفي رواية في البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم الذكر ينبغي عليه أن يجتنب أمورا متعلقة بلباسه، ويلاحظ أن الصحابي سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ إن كانت ما استفهامية، أي أي شيء يلبسه المحرم، فالجواب سيكون بالإثبات، يلبس كذا وكذا وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن الإثبات إلى النفي، وإلى ما يحظر على المحرم أن يلبسه، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب يذكر ما الذي يلبسه المحرم لكان شيئا قل أن ينحصر. ومن هنا بيّن الشيء الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهو محصور، فبيان هذا المحصور وهو المحرم لبسه نفهم منه أن ما عداه جائز، وهذا يدل على رحمة الله وتوسعة الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا نهي يدل دلالة واضحة على التحريم، وبناء على ذلك لا يجوز لمن دخل في نسك الحج والعمرة أن يلبس هذه المنهيات وما في حكمها. ثم إذا تأملنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه منع من لبس الشيء الذي يحيط بالعضو، سواء كان في أعلى البدن أو في أسفله، ولذلك منع من العمامة وهي غطاء الرأس محيطة بالرأس وهو عضو بأعلى البدن، ومنع من القفازين وهما لباس اليدين في وسط البدن، ومنع من الخف وهو ساتر القدم فجمع بين الأعلى والأوسط والأسفل في بدن الإنسان، وفي الملبوس أيضا منع من المحيط بجزء البدن، فالذي يستر أعلى البدن القميص، يستر اليدين والصدر، والذي يستر أسفل البدن من العورة والرجلين السروال، قال ولا السراويلات، فمنع من الساتر المفصل لأعلى البدن ومنع من الساتر المفصل لأسفل البدن. ثم جمع هذا كله فجاء بساتر يستر أعلى البدن وأوسط البدن وأسفل البدن وهو البرنس، قال ولا البرانس. والبرنس ثوب فيه غطاؤه في غطاء الرأس، فأصبح ساترا لجميع البدن. لما كانت هذه المنهيات مشتركة في كونها محيطة بالبدن وبجزء البدن، أصبح فقه المسألة أن لا يدخل بدنه أو جزءه في ملبوس، وهذا أصل اللبس، لأن اللبس أصله الخلط ودخول الشيء في الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا يدل على أن هذه الأشياء فيها إدخال، وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين كونك مثلا لو أخذت المشلح أو العباءة ووضعتها على الكتفين، أو أخذتها وصنعتها مثل الإزار ولم تدخل فيها فلم تلبسها، وحينئذ لو جعلتها مثل الإزار فغطيت بها أسفل البدن ولم تدخل فيها فإنها كالإزار وليست محيطة بذلك الجزء المنهي عن ستره. وهذا معنى قولهم المخيط، أن المخيط هو المفصل على الشيء، وبناء على ذلك إذا كان الملبوس مفصلا على الشيء منع منه. وهذا الذي جعل السلف الصالح حينما ذكروا الرداء وذكروا زر الرداء بالمشبك أو كما في زماننا بالآلات الحديدة الموجودة من المشابك، كانوا في القديم بالشوك يزرونه بالشوكة، منعوا منه لأنه يصبح حينئذ محيطا بأعلى البدن. فكل مفصل على جزء من البدن أو على عضو من البدن ممنوع منه، سواء كان التفصيل بالخيط أو كان باللاصق. فلو أنه أخذ لاصقا ووضعه للإزار بحيث يطبق أحد اللاصقين على الآخر فيستمسك الإزار، فحينئذ صار مفصلا على أسفل البدن، وهو الموجود في زماننا بالتنورة الذي يصبح مثل الفوطة التي يكون فيها مطاط في داخلها. فهذا جماهير السلف والخلف على أنه يوجب الفدية، لأنه هذا المفصل الذي فيه المطاط والذي أفتى فيه بعض المعاصرين، ولا يعرف عند المتقدمين أحد رخص بالتنورة، وهذا القول قول لبعض المعاصرين رحمهم الله، ولا نعرفه. قبل 30 سنة لم نكن نرى مثل هذه الإحرامات، مع وجود الحاجة أيام السلف، لأن الإحرام يسقط وقد تنكشف العورة، ولا نعرف أحدا أفتى بمثل هذا. وفيه نفس المنصوص عليه لا تلبسوا، لأنه يدخل ويكون بالإدخال فيدخل فيه، فكلمة لبس صادقة عليه، فلا وجه لجوازه، القول به أقرب إلى الشذوذ. ومن هنا ينبغي النصح والنصيحة. ومثله ما يفصل بالأزارير للرداء، فإذا لبسه زر الأزارير، وهو مثل أشد من الذي يكون بالمشبك لأنه مفصل وموضوع فيه، فلا فرق بين أن يضع هذه الأزارير وبين أن يضع السستة ونحوها التي تسمى من الحديد بالسستة، أو يضع اللاصق الذي يمسك. هذه كلها محدثات وبدع في الإحرام، لا يعرفها سلف الأمة ولا يعرفها خلفها، وانتشرت في زماننا. كنا والله قبل 30 عاما قل أن ترى أحدا يشبك رداءه، قل أن ترى. ومن تمر عليك أفواج الحجاج قل أن ترى الواحد أو الاثنين. الآن نسأل الله السلامة والعافية قل أن ترى من لا يشبك رداءه، لأن الوسائل الإعلام والتسهيل والفتوى ولا بأس ولا حرج ولا نرى بأسا، جعلت الأمر من أسهل ما يكون. إذا زر وفصل على البدن فإنه مخيط وفي حكم المخيط، ويصدق عليه ما ذكرناه من اللبس. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الأشياء، فكل ما كان مثلها فهو آخذ حكمها. فما يسمى في زماننا بالفنيلة، وهي لباس الذي يكون على الصدر، هي مثل القميص في القديم. وقوله السروال يلتحق به التبان، وهو السراويل القصيرة التي تستر العورة المغلظة، وفي حكمها البنطال الذي يعرف في زماننا، وكل مفصل على أسفل البدن. فهذه كلها يمنع منها. وقولهم لبس المخيط ليس مرادهم أن يكون مخيطا مفصلا، إنما العبرة أن يكون محيطا بالعضو ويزل أو يحفظ، سواء عن طريق الشوك كما كان في القديم. ولذلك تجد السلف حينما اختلفوا في الكمر والهميان، الكمر قالوا إن كان يريد أن يضع فيه ماله ونقوده فإنه لم يقصد به شد الإحرام فرخصوا فيه، لكن قالوا إذا كان سيرا، السير الذي يشد به منعوا منه، لأنه يصير الإحرام مثل التنورة. إذا كان هذا مع عدم التفصيل فكيف إذا كان مفصلا بالمطاط كما ذكرنا. هذه كلها يحظر على المحرم لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المنصوص عليه أصلا. وفي المحظور الثاني تغطية الرأس ومنه الأذنان، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا العمائم، أي ولا تلبسوا العمائم. والعمائم جمع عمامة، سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية وتشمله، فتشد على الرأس كله وتغطيه، بخلاف الطاقية والقلنسوة فإنها تغطي بعض الرأس. فكل ساتر للرأس ممنوع منه، خاصة المفصل بقوله ولا العمائم، فصار أصلا في منع تغطية الرأس. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته دابته في حجة الوداع فمات رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. قولوا ولا تغطوا رأسه يدل على أن المحرم لا يغطى رأسه، ومن هنا منع من كل ساتر يفصل غطاء للرأس، سواء كان عمامة أو طاقية أو أي ساتر أيا كان، الاسم لا يهم ما دام أنه غطاء للرأس وساتر له. ومنه الأذنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وقد تقدم معنا في الطهارة في مسح الرأس، قال: الأذنان من الرأس. فلما قال ولا تغطوا رأسه، فإن الأذنين تتبعان الرأس بنص قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، فلا تغطى الأذنان بساتر يخصها أو بحائل يكون كالسماعات ونحوها، فهذا كله ممنوع من، لأن الأذنين من الرأس فلا تغطى. المحظور الثالث تغطية الوجه، والأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته دابته، وفي رواية مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. لا تخمروا يعني لا تغطوا، خمر الشيء إذا غطاه، ومنه قولهم خمر الإناء إذا غطاه. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي الوجه ويستره، فبينت هذه اللفظة من الحديث أن الوجه لا يغطى، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. المحظور الرابع الطيب، والطيب الأصل في منعه على المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، قال: ولا تقربوه طيبا. ولا تقربوه طيبا نهي يدل على التحريم، وطيبا عامة لأنه نكرة، والنكرة تفيد العموم، فيشمل الطيب الذي يكون من الدهن، سواء كان له جرم أو لم يكن له جرم، ويشمل الطيب الذي يشم وهو الذي له رائحة، فجميع الأطياب محرمة على المحرم، محرم عليه أن يضعها في بدنه، محرم عليه أن يضعها في ثوبه. أما في البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام: ولو تقربوه طيبا، ومحرم عليه أن يجعلها في ثوبه لقوله في نفس الحديث في الذي وقصته دابته: ولا تحنطوه. والحنوط هو أخلاط الطيب التي تجعل في كفن الميت، وكذلك أيضا منع من اللباس الذي فيه طيب، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وكذلك ثبت في صحيح مسلم في الصحيح وأصف الصحيحين حديث صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعد فتح الطائف، فجاءه رجل وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى. فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه ولا أن يطيب بدنه بعد دخوله في الإحرام. وقد تقدم معنا أن من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب قبل إحرامه وبقي الطيب في بدنه. وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح، إنها قالت كما في صحيح وصحيح مسلم: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، لحله قبل حرمه، أي قبل أن يدخل في حرمات النسك، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أن تحلل التحلل الأول، بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه طيبت قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الركن كما سيأتي إن شاء الله في التحلل. فهذا يدل على أنه من السنة أن يتطيب المحرم، وأنه لو بقي الطيب، إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب في بدنه فإنه لا يضر، لأنه استدامة للمحظور، واستدامة المحظور ليست كابتدائه في الطيب فيلتحق بالنكاح، فإن النكاح محرم على المحرم ابتداء، لكن يجوز له أن يستصحبه فتبقى زوجته في عصمته. فإذا الطيب إذا بقي بعد الإحرام لا يضر، وأكد هذا ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في أول الأمر يسدل شعره، كان شعره عليه الصلاة والسلام له لمة، وكانت العرب لا تحلق، وكان الحلق فيها قليلا، فكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يسدل الشعر، ثم إنه فرق شعره صلوات الله وسلامه عليه، وهو آخر الأمرين من هديه في الشعر. فقالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا يدل على أنه استدام الطيب، وأن استدامة هذا المحظور لا تضر ولا تؤثر. المحظور، محظور الطيب، يحظر على الإنسان في بدنه أن يتطيب في بدنه أو يتطيب في ثوبه، وهكذا بالنسبة للمشموم وله رائحة، فيحظر عليه أن يشم البخور ونحوه من الأطياب كالند والعود، فيحظر عليه شمها. وهكذا لو كان في مكان يغلب على ظنه، أو طريق يغلب على ظنه أنه لو مشى فيه شم الطيب، كما لو كان الموضع فيه بخور ساعة مروره، فإنه ينتظر إلى ذهاب هذه الرائحة، لأن هذا من باب تعاطي الأسباب للحفظ، للامتثال النهي، ولذلك ينبغي علينا تعاطى الأسباب في حفظ النسك من هذا المحظور، فلا يمشي لأنه يغلب على ظنه أنه سيشم الطيب. وكذلك لو وجد مندوحة بطريق آخر، هذه المسألة يذكرها العلماء في المرور بالعطارين ونحوهم، أماكن العطارة ونحوها. فالشاهد أن محظور محظورات الإحرام الطيب. وعند العلماء تفصيل فيما هو طيب وما ليس بطيب، محله الفرعيات، وذكرنا بعضا منه في المذكرة، ولكن نظرا لأننا نريد أن نستوفي أغلب المسائل المهمة فإن شاء الله أن هذه الدروس ستفرغ، وقد نشير إلى بعض التفصيلات في التفريغ إن شاء الله بإذن الله تعالى. المحظور الرابع إزالة الشعر. إزالة الشعر تشمل الحلق والقص والنتف، وإزالته بالوسائل كالنورة أو في زماننا ما يسمى بالحلاوة ونحوها. فإزالة الشعر بأي وسيلة هذا محظور من محظورات الإحرام، ولذلك بعضهم يقول حلق الشعر، وحلق الشعر نوع من أنواع الإزالة، والعلماء حينما يعبرون بحلق الشعر يتأدبون مع الوارد في الكتاب، أن الله تعالى بيّن هذا المحظور بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فليس مرادهم أن المحرم هو الحلق فقط، وإنما يذكرون الحلق من باب التنبيه على الشيء، من التنبيه بالشيء على مثله، فيشمل النتف ويشمل القص والإزالة بأي وسيلة. والأصل في هذا المحظور قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأجمع العلماء رحمهم الله عليه، ولذلك رتب الله العقوبة على الإخلال بهذا المحظور حتى ولو كان الإنسان معذورا، كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإنها نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ قدرا له والقمل يتساقط من شعره، وفي بعض الرواية حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر مني، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو ينسك نسيكة. فرتب الفدية على حلق الشعر، فأذن له أن يحلق شعره حتى يسلم من القمل، والقمل يؤذي الإنسان لأنه يأخذ من دمه ويمص الدم ويؤذيه أذية عظيمة. ومن هنا أذن له بحلق شعره مع الفدية، والفدية والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل هذا على أن حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، وأن من تلبس بالنسك لا يقص شعره ولا يحلقه ولا ينتفه ولا يزيله بأي وسيلة. يستوي أن يكون الشعر شعر الرأس أو اللحية أو الصدر أو الإبطين أو الساقين، هذا من الشعور الظاهرة في البدن، أو يكون من الشعور الباطنة كشعر الأذن أو شعر الأنف، فإن هذا كله يحظر على المحرم أن يمسه بإزالة بحلق أو نتف أو قص فيتركه كما هو. المحظور السادس تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار من إزالة التفث، والأصل في هذا المحظور قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فدلت هذه الآية الكريمة على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، لأن الله أباحها بالتحلل الأول، قال ثم ليقضوا تفثهم بعد الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فسر قضاء التفث بالذبح وبتقليم الأظفار والأخذ من اللحية. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح عنه من رواية مالك عن نافع عنه رضي الله عنه وعن أبيه، كان إذا انتهى من النسك قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة، وأخذ من عارضيه ما تطاير، فهذا كله من إزالة التفث، من قضاء التفث. ففسر عبد الله بن عباس الآية بتقليم الأظفار، ذكر منها تقليم الأظفار فقال الدماء وتقليم الأظفار والأخذ من اللحية، والمراد الأخذ بالقبضة فما فوقها. وهذا يدل على أن تقليم الأظفار من المحظورات، وعليه العمل عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أن المحرم لا يجوز له أن يقص أظفاره ولا أن يقلمها، سواء كانت أظفار اليد أو أظفار الرجل. المحظور السابع عقد النكاح، وعقد النكاح محرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، فلا يجوز للرجل أن ينكح ولا يجوز للمرأة أن تأذن بنكاحها بالعقد عليها. ولما كان المرأة أمرها إلى وليها نهى النبي صلى الله عليه وسلم الولي أيضا إذا كان محرما أن ينكح الغير، كما في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز له أن يخطب خطبة النكاح لا تصريحا ولا تلميحا وتعريضا، ولا يجوز أيضا أن يلي عقد النكاح كولي فيقول لرجل: زوجتك بنتي أو أختي، إذا كان محرما. إذا كان ولي المرأة محرما بالحج والعمرة انتظرنا حتى يتحلل التحلل الأكبر، وذلك بطواف الإفاضة، وحينئذ يباح له أن يزوج الغير. وهكذا بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يعقد على امرأة إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الإحرام من محظورات، أن النكاح من محظورات الإحرام. وذهب الحنفية إلى أنه مكروه، والذي يترجح في نظري قول الجمهور، وقد ذكرنا هذه المسألة بأقوالها وأدلتها وأجبنا عن الدليل الذي يدل على جواز النكاح سندا ومتنا، وبينا رجحان القول بعدم جواز نكاح المحرم، وذلك في شروح الأحاديث وغيرها. وبناء على ذلك لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح غيره. المحظورة الثامن المباشرة بما دون الوطء بالفرج، في الفرج المباشرة كالتقبيل واللمس بشهوة والنظر بشهوة والغمز، وفي حكمها الرفث الذي يكون بالكلام الفاحش الذي يقال للنساء. فلا يجوز للرجل أن يخاطب زوجه بذلك، فيحظر على المحرم أن ينظر بشهوة إلى حلال أو حرام، ويحظر عليه أن يقبل أو يلمس، فهذه مباشرة بما دون الوطأ. والأصل في منعها قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث عند طائفة من أهل العلم من أئمة السلف من الصحابة وبعدهم منهم من فسره بالعموم والخصوص، حتى قال بعض العلماء إن خصوص ما ذكر المراد به الأنواع كأمثلة، وليس المراد به الحصر والقصر، فيشمل جميع ما يكون من الأمور المتعلقة بالشهوة، سواء كانت بحرام أو حلال، لكنها في الحرام أشد، فإن وقوعها من المحرم في حال إحرامه في داخل النسك وفي الأشهر الحرم وفي المكان المحرم فإن إثمها أعظم، فيتقيها المحرم ويتقي الله عز وجل في نفسه ويتقي الله عز وجل في عبادته. ولذلك لما نظرت الخثعمية إلى الفضل بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجعلت تنظر إليه وينظر إليها وكان وضيئا، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، وهذا لم يجامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريبه، وكان على مرأى من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كله غير على حق الله وحرمة الله، فهو يوم حري بمن ملك سمعه وبصره وفرجه أن يغفر له ذنبه. فالعبد الموفق يحفظ حق الله في العبادة، فهذه الأمور وقوعها في الحرام أشد، ولذلك ابتلى الله الناس في الحج بهذه المناظر التي تكون فيها فتنة لكي يظهر صدق الصادقين وثبات الموقنين الصالحين بعفتهم وبعدهم عن حدود الله ومحارمه، فذلك أدعى لرضوان الله عليهم. فالرفث المباشرة بما دون الفرج محرمة، محرم إذا كان في الحلال، وفي الحرام أشد. المحظور التاسع الوطأ في الفرج. والوطأ في الفرج هو المراد به الجماع سواء كان حراما أو حلالا، فإذا حصل الوطأ حراما والعياذ بالله أو حلالا فإنه يفسد الحج. ولذلك أجمع العلماء والأئمة على أن الوطأ يفسد الحج، وهو قضاء أمير المؤمنين عمر وعثمان وأبي هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوطئ رجل امرأته ورفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فقضى بهذا القضاء بفساد حجه، وأنه يتم الحج الفاسد إذا وقع وطئه قبل الوقوف بعرفة، فيتم حجه الفاسد وتتم المرأة حجها الفاسد، ثم عليهم الحج من قابل والهدي. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يطأ زوجه وأهله، وعندهم تفصيل بالنسبة لوقوعه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فهذا المحظور وهو الوطأ كما قدمنا في عقد النكاح ينتهي بطواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وحل له النساء، أما إذا تحلل التحلل الأول فقد حل له كل شيء إلا النساء، وعند المالكية حل له كل شيء إلا النساء وقتل الصيد، والخلاف في هذا معروف بين العلماء رحمهم الله. فهذا هو المحظور التاسع. أما المحظور العاشر والأخير فهو قتل الصيد، والصيد هو الوحش، والمراد بالوحش ما ينحاش ويفر من الإنسان ضد المستأنس، لأن الحيوانات الداجنة المستأنسة الأهلية لا تسمى صيدا، كالإبل والبقر والدجاج هذه لا تسمى صيدا، لكن الذي يفر عنك ولا تناله إلا بمعالجة ومكيدة هذا يسمى بالصيد، سواء كان من الطير كالحمام والعصافير والقماري والحباري، أو كان من الدواب كالغزال والثيتل والوعل وتيس الجبل وحمار الوحش والظباء والوعول، هذه كلها من الصيد الذي ينحاش بمعنى يفر عنك. فالمحرم صيد البر، وأما صيد البحر فحلال وليس بمحرم. والأصل في تحريمه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهي عن قتل الصيد حال التلبس بالإحرام، وجملة وأنتم حرم حالية، فدل على حرمة قتل الصيد حال الإحرام. وفسرت الآية الثانية المراد بالصيد المحرم، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فبين سبحانه وتعالى أن المحرم من الصيد إنما هو صيد البر، وأن صيد البحر حلال، فيجوز للمحرم أن يصيد السمك وأن يصيد الحوت ونحوها من صيد البحر الحلال. وكذلك أيضا بين الله تعالى تحريم قتل الصيد بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فبين سبحانه وتعالى أن من كان حرما لا يحل له قتل الصيد، ثم بين أن ذلك يجوز إذا صار الإنسان إلى التحلل وخرج من نسك الحج والعمرة، فقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومفهوم الشرط في قوله إذا حللتم أي إذا لم تحلوا من الإحرام فلا تصيدوا، فدل هذا على حرمة قتل الصيد. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا محظور من محظورات الإحرام. الصيد هو حيوان البر الذي لا يعيش إلا فيه، فيشمل الطيور ويشمل الدواب كما ذكرنا من مأكول اللحم، أي مما أباح الشرع أكل لحمه، فهذا كله لا يقتل حال الإحرام. أما إذا كان بحريا وهو الذي يتكاثر وينمو ويعيش في البحر فهذا يجوز صيده كما ذكرنا. فإن كان برمائيا يعيش في البر وفي البحر فالعبرة بتكاثره وتناسله، هل يكون في البر أو البحر، فحينئذ يعطى حكم البر والبحر على هذا التفصيل. وأما بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم فإن كان من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فإنها تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الإنسان سواء كان محرما أو حلالا، وهي العقرب والحية والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور، وفي بعض الروايات الفأرة، هذه كلها تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الإنسان حلالا أو محرما ولا حرج عليه. أما بقية الدواب التي لا تؤكل، فإن كانت من السباع العادية التي تعدو على الإنسان كالأسد والنمر والفهد ونحوها من السباع العادية وجوارح الطير، فإنه يجوز له قتلها ولا شيء عليه. لكن السؤال، إذا كانت هذه الدواب تقتل وتؤذي، هل ينتظر حتى تهجم عليه، أم يجوز له قتلها مباشرة ولو لم تهجم عليه؟ والجواب أنه يجوز له قتلها مباشرة ولو لم تعد عليه، في أقوى قولي العلماء رحمهم الله، ولا ينتظر، لأنه إذا انتظر هجومها فإنها مخاطرة، وله أن يبني على غلبة الظن بفتكها وقتلها له، لأن بعضها لا يؤخذ إلا على غرة، ولو انتبه للإنسان ربما أهلكه كالأسد والنمر والفهد. فإذا انتظر أنه حتى يهجم عليه، فإنه إذا هجم عليه الغالب أنه يهلك، فيجوز له أن يقتلها قبل أن تباشره بالهجوم. أما إذا كانت مما يرتفق به من الدواب وليس فيها ضرر، فخرجت إلى الضرر بأن هاجت وماجت، فيجوز له قتلها، أنها في حكم الصائل. بل إن البعير لو هاج على الإنسان وخاف أن يقتله فإنه يقتله، أنها في حكم الصائل. وهذا راجع إلى مسألة عند العلماء في قتل الدواب يفصل فيها، أنها إذا أفسدت وأضرت جاز قتلها والتخلص من شرها، كالنمل والبعوض والقمل وغير ذلك من الدواب الصغيرة. أما بالنسبة للمأكول وغير المأكول فقد فصلنا في حكمه، وبناء على ذلك الصيد يكون من مأكول اللحم، أن يكون صيدا بريا، وأن يكون من مأكول اللحم. وأما بالنسبة غير مأكول اللحم فيجوز للإنسان أن يقتله إذا كان من الفواسق، وأما إذا كان من العوادي فيشترط في جواز القتل غلبة الظن بحصول الضرر. قد يسأل سائل، إذا غلب على الظن الأمن من الضرر، مثل صغار الأسود وصغار النمور وصغار الفهود، فهذه لا يتعرض لها، لأن قتل الدواب من دون وجود حاجة يعتبر من الفساد في الأرض، ولذلك قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مجاهد وغيره من أئمة التفسير: إفسادها إهلاك الحرث والنسل من دون حاجة. فتجده يقتل الدواب ونحوها مما خلق الله عز وجل من دون وجود حاجة للقتل، هذا من الفساد في الأرض، والفساد محرم. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن الصيد المحرم هو صيد البر، يحرم على المحرم أن يتعرض لصيد البر، سواء كان الحيوان أو ما يتبع الحيوان، فلا يجوز له أخذ البيض، بيض الطير، ولا كسر بيض الحمام أو كسر بيض العصافير والتعرض لها، فهذا فيه الضمان على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله في جزاء الصيد. كذلك يحرم على المحرم أن يشير للصيد أو يعين على قتل الصيد، فلو أن رفقة فيهم حلال وفيهم محرمون، فيهم أناس محلون وأناس محرمون، فلو أن المحرم الحلال أراد أن يقتل الصيد فقال للمحرم: ناولني البندقية أو ناولني الرمح أو السهم، فلا يجوز للمحرم أن يناوله، ولا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد بإشارة أو عبارة يقول له الصيد في مكان كذا وكذا، فهذا كله محرم على المحرم. كذلك لا يأكل المحرم صيدا صيد من أجله، فلا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل من صيد صيد من أجله. والدليل على هذه المسائل حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في الصحيح أنه خرج مع أصحابه ولم يحرم، كان حلالا، فأبصروا أتانا حمار وحش، فنظر بعضهم إلى بعض وكانوا يحبون أن يفطن له، وقال كنت مشغولا أخصف نعلي، فالتفت فانتبه للصيد فركب على فرسه، قال فأسرجت الفرس وركبت عليه ونسيت الرمح والعصا، فسألهم أن يناولوه فامتنعوا، فرجع وأخذ سلاحه وصاد الصيد وحمل على الأتان وعقرها وصادها ثم جاء بها إليهم فأكلوها، ثم قالوا أنأكل ونحن محرمون من الصيد؟ فكفوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل عندكم منه شيء؟ قال فأعطوه فضلة كانت بقية فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وصاد الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمار وحش فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا كما في الحديث الصحيح، فلما قدمه هدية امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبوله، فتغير وجه الصعب لأن عدم قبول الهدية مؤلم لصاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والسبب في هذا أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد الصيد من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو قتادة فإن صاد الصيد لنفسه، وبناء على ذلك يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا صاده أو صيد من أجله، كما ثبتت به هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحظور أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره لورود نصوص الكتاب والسنة بتحريم قتل الصيد على المحرم، فهذه جملة المحظورات التي ينبغي للمحرم أن يجتنبها سواء كان متلبسا بنسك الحج أو نسك العمرة، إلا أنه في نسك العمرة ينتظر حتى يفرغ من عمرته ويتحلل منها، وأما في نسك الحج فإنه ينتهي بتحلله الأول، فإذا تحلل التحلل الأول جاز له قبل أن يطوف طواف الإفاضة أن يصيد. والأفضل أن يخرج من خلاف العلماء رحمهم الله فلا يصيد إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل الأول والثاني. هذه جملة المحظورات التي وردت في الكتاب والسنة، وهي مرتبة على وجود النية التي سبق بيانها في المجلس الماضي، وسيكون بإذن الله حديثنا في المجلس القادم في المدينة بإذن الله عن الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، ويمكن قد ننتهي إن شاء الله من المناسك كلها، لأن درس المدينة ما شاء الله بعد الفجر وقته إن شاء الله يسع، وإن شاء الله سنعلن عن وقته بإذن الله، وهذه الدروس ستفرغ بإذن الله تعالى، ويمكن لطالب العلم أن يعتمدها إن شاء الله سواء كان من جهة العمل بها في حجه وعمرته أو من جهة بيان مسائلها والأحكام التي فيها بإذن الله. وسننبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في تعليمه وفتاويه وإرشاده للناس. نسأل الله أن يجعله علما نافعا شافعا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. والله تعالى أعلم. كم باقي على ذلك؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا رجل ابتليت بالتدخين، فهل التدخين يبطل الحج والعمرة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة لي نريد أن ننبه على أمر وهو قضية عمل الإفتاء في منطقة المدينة. أنا سبق وأني استعفيت من هذا العمل، والإخوان اليوم أكثروا من الرسائل والأسئلة عن هذا العمل، لأنه عندي عذر ناحية الصحة ولا أستطيع الحقيقة القيام بهذا الأمر، وقد قدمت استعفاء من هذا الأمر. ولو أني بليت به لا أستطيع بحال أن تستمر دروس طلبة العلم، ولذلك أنا أرى من ناحية شرعية أنهم أحق وأولى من ذلك، لأن المسؤولية أعظم. فالإخوة لا ينشرون يعني هذا الموضوع. بالنسبة للاستعفاء، أنا استعفيت منه وأسأل الله أن يبدل خيرا مني وأن يجعل لنا أيضا خيرا في الانصراف عن هذا الأمر. وحتى أني في بعض الدروس الآن ما أستطيع، يعني بعد الدرس لا أستطيع أن أقف الفتوى كالحال قديما، فلا أستطيع الحقيقة القيام بهذا الأمر بحال. فالإخوة الذين يسألون عن هذا الأمر، لأنه كثر السؤال خاصة أن اليوم نشر أنه سيفعل هذا، وهو قرار سليم فيه خير للناس أن يوجد المفتي لأسئلة الناس وفتاويهم، ونسأل الله بعزة وجل أن ينفع به الأمة، وجزى الله ولي الأمر ولاة الأمر كل خير على نفع الناس وتوجيههم والحرص على مثل هذه المناصب التي تنفع الناس ويكون فيها الخير. لكن ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ونسأل الله أن يجعل ذلك خيرا لنا ولغيرنا. ما سألت عنه أخي في الله من التدخين، نسأل الله أن يعافيك ويعافي من ابتلي به من المسلمين منه ومن غيره. لا يفسد الحج ولا يفسد العمرة، ولكن ينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب لترك هذا البلاء، ويأخذ من الحج والعمرة فرصة تعينه، لأن هذا البلاء بقول أهل التجربة الذين ابتلوا به أنه يفتقر إلى العزيمة، وأن تركه يتوقف بإذن الله على العزيمة. فإذا عزم الإنسان على تركه وصدق فإنه بإذن الله يتركه. وأعرف رجلا كان عمره فوق 60، يمكن حتى يمكن أكبر من 70 سنة، وكان عاملا عندنا في المزرعة، ويقول إنه من عمره 15 سنة وهو يدخن. فنصحت وذكرت بالله، وخلال أسبوع أظن إلى 10 أيام وتركه. فالمسألة توفيق من الله أولا، ثم عزيمة على الرشد. المشكلة أن الإنسان إذا ابتلي بمعصية وقال ما أستطيع فقد أهلك نفسه، ولكن إذا قال سأستطيع بإذن الله ويجرب، ولو أنه ترك نصفه فإن هذا خير، ولو ترك ربعه فإنه خير، ولو ترك ثلثيه فإنه خير، يجتهد والله يعينه. من يستسلم فلا. وأيضا كون الحج والعمرة، الغالب في الوقت أن الإنسان يكون مشغولا بالطاعة، ورفقة الحج والعمرة تعين على الطاعة، فهذه فرصة فيجتمع العزم من داخل الإنسان وهو سبب بإذن الله في الترك، وأيضا البيئة، وهذا دلت النصوص على أن له أثرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ومائة نفس آخرها عابد، فدل على أعلم زمانه بعد أن قتل العابد وكمل به المائة. ذهب إلى العالم فسأله فقال: وما يمنعك من التوبة؟ ولكن قريتك قرية سوء، اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما صالحين. هذا يسميه العلماء المعالجة بخارج الإنسان، وهذا له نصوص تدل عليه. ولذلك الزاني إذا كان بكرا والزانية إذا كانت بكرا، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فالبكر لأول مرة يقع في الزنا من الرجال والنساء، أمر بجلده 100 وتغريبه عام، لأن هذا الرجل أو المرأة لم يقع في الزنا أحد أمرين: إما أنهما وقعا في الزنا بسبب من النفس فالجلد عقوبة لهما، وإما أنه وقع من البيئة فالتغريب أيضا زاجر ومعين للصلاح. فجمعت الشريعة الإصلاح لإصلاح الفساد الناشئ من النفس ومن خارج النفس. فالتدخين إذا كان الإنسان في حج وعمره يلزم الأخيار، وبإذن الله سيجد خيرا من صحبته مع الدعاء والأخذ بالأسباب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعافينا مثل المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل العمرة في ذي القعدة أفضل من عمرة رمضان؟ أثابكم الله.
العمرة في رمضان ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنها بحجة في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: كحجة معي. إذا كان رمضان فحجي فإن عمرة في رمضان كحجة معي، في رواية مسلم. فهذا يدل على فضل العمرة في رمضان. أما العمرة في ذي القعدة وذو القعدة وجهان صحيحان ولغتان صحيحتان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر عمرة الطائف في ذي القعدة بعد فتحه للطائف، وهذه دلالة فعل، وحصل منه اتفاقا، هل حصل منه اتفاقا أو قصدا محتمل، لكن عمرة رمضان جاءت قصدا باللفظ، هذا يدل على أنها أفضل في نظري والعلم عند الله. ولذلك ورود الفضل عند العلماء، تسمية الفضل في العبادة دون غيرها، يدل على أن لها مزية على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ورجع من حجه وجد المرأة فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: إنه ليس لنا إلا ناضح، بعير واحد ننضح به الماء، وحج به أبو فلان اللي هو زوجها. فقال: إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة. هذا واضح جدا في أن هذا الشهر له خصوصية وله فضل دون بقية الشهور. فمن الصعوبة بما كان يقال أن فضل العمرة في رمضان كغيره من الشهور، ومن أصعب من ذلك أن يقال إن غيره أفضل منه، ومن هنا تكون العمرة في رمضان أفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي الحج عن غيري إن كانت جدتي كبيرة في السن وحية؟ أثابكم الله.
إذا كانت لا تستطيع الحج، كانت لا تستطيع الحج الفرض، إما لمرض أو أنها لا تستطيع أن تجلس أو تتحمل مشاق السفر، وكانت على مسافة السفر من مكة، فحج عنها لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوقفته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. فدل على جواز الحج عن العاجز، فحج عن جدتك، وهذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، لأن فيه صلة وبر والجدة بمثابة الأم، أو تكون من جهة الأب فتكون لها فضيلة برها من جهة الوالد. فنسأل الله بعزة وجلال يعينك على ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.